بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنواع عذاب أهل النار أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، جاء مبينا في آيات أخرى من كتاب الله. فقوله هنا قطعت لهم ثياب من نار، أي قطع الله لهم من النار ثيابا وألبسهم إياها تتقد عليهم، كقوله فيهم سرابيلهم من قطران. والسرابيل هي الثياب التي هي القمص كما قدمنا إيضاحه، وكقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، والغواش جمع غاشية وهي غطاء كاللحاف، وذلك هو معنى قوله هنا قطعت لهم ثياب من نار. وقوله تعالى هنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم ذكره أيضا في غير هذا الموضع، كقوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، والحميم الماء البالغ شدة الحرارة، وكقوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقوله هنا يصهر به ما في بطونهم، أي يذاب بذلك الحميم إذا سقوه فوصل إلى بطونهم، كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء وغير ذلك، كقوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والعرب تقول صهرت الشيء فانصهر، فهو صهير أي أذبته فذاب، فيصير
صهرت الشيء فانصهر،
صهرت الشيء،
نعم
صهرت الشيء فانصهر، فهو صهير أي أذبته فأذاب. وقوله والجلود الظاهر أنه معطوف على من قوله يصهر به ما في بطونهم التي هي نائب فاعل يصهر، وعلى هذا الظاهر المتبادر من الآية، فذلك الحميم يذيب جلودهم كما يذيب ما في بطونهم لشدة حرارته، إذ المعنى يسهر به ما بطونهم وتسهر به الجلود أي جلودهم. فالألف واللام قامتا مقام الإضافة. وقال بعض أهل العلم والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تسهر وتقديره وتحرق به الجلود
وتحرق
به الجلود. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي وأخلصوا الإيمان أو ألف الإيمان. ومثال ذلك في المحفوظ قولهم ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة أي ولا كل سوداء تمرة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولهم مقامع من حديد، المقامع جمع مقمعة بكسر الميم الأولى مقمعة وفتح الميم الأخيرة مقمعة، ويقال مقمع بلا هاء، وهو في اللغة حديدة كالمحجن يضرب به على رأس الفيل، وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النار رؤوس أهل النار. وقال بعض أهل العلم المقامع سياط من نار، ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى بذلك. وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نزل في المبارزين يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن أهل النار كلما أرادوا الخروج منها لما يصيبهم من الغم فيها عياذا بالله منها أعيدوا فيها ومنعوا من الخروج منها، بينه في غير هذا الموضع كقوله في المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقوله في السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقوله في آية الحج هذه وذوقوا عذاب الحريق حذف فيه القول والمعنى أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة في قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والمفسرون يقولون إن لهب النار يرفعهم حتى يكاد يرميهم خارجها فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد فتردهم في قعرها، نعوذ بالله منها ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل. قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اعلم أن خبر إن في قوله هنا إن الذين كفروا محذوف كما ترى، والذي تدل عليه الآية أن التقدير إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله نذيقهم من عذاب أليم، كما دل على هذا قوله في آخر الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فإن قيل ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي في قوله إن الذين كفروا ويصدون، فالجواب من أربعة أوجه، واحد منها ظاهر السقوط. الأول هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه ويصدون عن سبيل الله، وقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قاله أبو حيان وغيره. الثاني أن يصدون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير إن الذين كفروا وهم يصدون، وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية، وهذا القول استحسنه القرطبي. الثالث أن يصدون مضارع أريد به الماضي أي كفروا وصدوا وليس بظاهر. الرابع أن الواو زائدة وجملة يصدون خبر إن أي إن الذين كفروا يصدون الآية، وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط، وهو كما ترى. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة سواء العاكف فيه والباد، قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم سواء بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان، الأول أن قوله العاكف مبتدأ والباد معطوف عليه، وسواء خبر مقدم وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف، فالمعنى العاكف والبادي سواء أي مستويان فيه، وهذا الإعراب أظهر الوجه. الثاني أن سواء مبتدأ والعاكف فاعل سد مسد الخبر، والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى سواء فيه العاكف والبادي، وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم سواء بالنصب وهو المفعول الثاني لجعلنا التي بمعنى صيرنا، والعاكف فاعل سواء أي مستويان فيه العاكف والبادي. ومن كلام العرب مررت برجل سواء هو والعدم، ومن قال إن جعل في الآية تتعدى إلى مفعول واحد قال إن سواء حال من الهاء في جعلناه، أي وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي، كقوله إن أول بيت وضع للناس. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة يشمل جميع الحرم، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن رباع مكة لا تملك. وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها،
لا تملك،
أن رباع مكة لا تملك. وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف هو المقيم في الحرم، والبادي الطارئ عليه من البادية، وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والبادي قرأه أبو عمرو وورش عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصف وإسقاطها في الوقف، وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا، وقرأه باقي السبعة بإسقاطها وصلا ووقفا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول الباء على المفعول في قوله بإلحاد ونظائره في القرآن، وأكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والإلحاد في اللغة أصله الميل، والمراد بالإلحاد في الآية أن يميل ويحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الكفر بالله والشرك، والشرك به في الحرم، وفعل شيء مما حرمه وترك شيء مما أوجبه، ومن أعظم ذلك انتهاك حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة، وقال بعض أهل العلم يدخل في ذلك قول الرجل لا والله وبلا والله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له فسطاطان، أحدهما في طرف الحرم والآخر في طرف الحل، فإذا أراد أن يعاتب أهله أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم، يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من الإلحاد ولا من الظلم. مسألة
ابتداء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من موضوعات القرآن الترغيب والترهيب، ومعنى الترغيب والترهيب هو ذكر نصوص الوعد والوعيد بذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وذكر صفات أهلها وأعمالهم وجزائهم، وهكذا ذكر النار وما فيها من العذاب الأليم وما فيها من العقوبات التي تحيط بأهلها، وهو موضوع من أهم الموضوعات، لأن المؤمن إذا ذكرت عنده نصوص الوعد ذكر الجنة وذكر أوصاف الجنة وما اشتملت عليه من النعيم المقيم الدائم الأبدي رغب فيما وعده الله تبارك وتعالى به، فأكثر من الخير، وفي مقدمة الخير الفرائض التي فرضها الله عز وجل معلومة بالتتبع والاستقراء من القرآن الكريم والسنة المطهرة، كفريضة التوحيد، تحقيق الشهادتين، وفريضة الصلاة، والزكاة والصوم والحج وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وغير ذلك من الحقوق والمكملات لتوحيد العبد وإيمانه. وإذا ذكرت عنده نصوص الوعيد أي ذكر صفات أهل النار وصفات النار وعذاب أهلها على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف أعمالهم، فإن الله تبارك وتعالى يجازي العاملين من جنس أعمالهم. فأهل النار قسمان، قسم لهم الخلود الدائم وهم الكفرة الفجرة الذين ردوا دعوة المرسلين وبارزوهم بالعداوة وأشركوا برب العالمين وقدموا عبادة الشيطان على عبادة الرحمن وماتوا على ذلك، سواء من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الملاحدة أو الوثنيين، كل من عدل عن عبادة الرحمن واستهان بها ورد دعوة المرسلين فإنه من أهل الخلود في النار إذا مات على ذلك. وهؤلاء شر الأقسام وشر الخليقة. وقسم من أهل النار في الطبقة العليا ولا يستهان بشيء من عذابها، يعذبون وهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة ولكنهم ارتكبوا موبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمور والمقدرات والتكاسل عن الصلوات والبخل بالزكاة ونهش أعراض الناس والوقوع في النميمة وقول الزور والكذب وغير ذلك مما لا يحصى من الموبقات، هذه سبب في عذاب الله وإن كان من المسلمين ولو كان مسلما وقد عاش في دنيا العمل ولم يرحم نفسه من الوقوع في هذه الموبقات فهو على خطر عظيم، يعذب بقدر جريمته في النار يوم أو يومين أو أكثر، وما أدراك ما اليوم واليومين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا اليوم الواعد. فلو يعذب صاحب الموبقات بعض يوم لكفى بذلك نكالا وعذابا شديدا، وهو بعض يوم 500 سنة مما نعرف ونعد. فالواجب على المسلمين الذين أكرمهم الله بالإسلام والمسلمات، الواجب حفظ القلوب وحفظ الجوارح، حفظها من التقصير في الفرائض والواجبات، وحفظها من الوقوع في المحرمات، وحفظها من الشبهات، وحفظها من الشهوات، ومراقبة اللسان دائما وأبدا. إذا أردت أن تتكلم فانظر ماذا تريد أن تتكلم فيه، فإن كان خيرا أمضيت وإن كان شرا حبست لسانك. فما من عضو من أعضاء بني آدم أحق بالحبس والمراقبة والخوف منه مثل اللسان. وكان السلف رحمهم الله يراقبون أنفسهم دائما وأبدا، وينظرون في أحاديث تبين خطر اللسان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فرب كلمة تضحك معها وتتساهل فيها وفيها عذابك الشديد تهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب. لذا وجب على أمة الإسلام ذكورا وإناثا أن يرحموا أنفسهم، أن يرضوا ربهم ويرحموا أنفسهم بملازمة الطاعات جملة وتفصيلا، والابتعاد عن المحرمات والمخالفات والظلم، ظلم النفس بالتقصير في الواجبات والوقوع في المحرمات، وظلم الغير بانتهاك عرضه أو أخذ ماله أو شفك دمه أو عداوته بدون حق. فحقيقة الإسلام استسلام لله تبارك وتعالى وسلامة الناس منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه أن من أطلق لسانه في أعراض الناس وفي الكذب وفيما لا يجود أن ينطق به ما حقق الإسلام، ومن أطلق جوارحه في الحرام ما حقق الإسلام. إذا من المسلم حقيقة؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، مع القيام بفرائض الله المفروضة وواجباته المعظمة والرغبة في الأعمال التي تقرب إليه زلفى، والرهبة مما يكون سببا في عذابه البرزخي والأخروي. فالمطلوب من كل فرد منا أن يحافظ على نفسه بحفظ الجوارح وإقامة ما أوجب الله وفرض، والاستعداد للقاء الله، والاستحياء من الله الذي يراقب الخليقة كلها في حركاتك وفي سكناتك وفي نومك ويقظتك، الله رقيب عليك. فإذا استشعرت ذلك أكثرت من الخير وأقللت من الشر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
سبحان الله العظيم.
سائل من فرنسا يقول: ما نصيحتكم للذي يصلي الفجر في بعض الأحيان متأخر مع العلم أنه يضع المنبه، وما هي الأشياء التي تساعده على تقوية الإيمان؟
على كل حال، صلاة الفجر محافظة عليها من صفات أهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان العصر والفجر، لوقوعهما غالبا في وقت البرد الذي قد يعوق ضعيف الإيمان. أما قوي الإيمان فإنه لا يبالي بالبرد، وإنما يجعل له الوسائل التي تمكنه من أداء صلاة الفجر جماعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء وصلاة الفجر، أن التخلف عنهما من صفات أهل النفاق والعياذ بالله، فقال: أثقل الصلاة على المنافقين، قال على المنافقين: صلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي من الأجر. وأن من تخلف عنهما عرض نفسه لهذا المرض الخبيث، مرض النفاق والعياذ بالله. فعلى كل مسلم أن يخطط التخطيط السليم، فيصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة، وإذا حافظ على هذين الفرضين فيحافظ إن شاء الله على بقية الفروض، وإنها لسهلة على من يسرها الله عز وجل عليه، وإنها طهرة يطهر الله بها القلوب، يمحو الله بها السيئات، يرفع الله بها الدرجات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من مصر تقول: أبي يريدني أن أعمل، وإذا رفضت ذلك ستحدث مشاكل كبيرة، والآن أنا أعمل في مركز لتعليم غير الناطقين بالعربية، وهو غير مختلط ومنهجه سليم، وهم يحتاجونني بسبب عدم وجود معلمات سلفيات، ولكن يوجد أمران. الأمر الأول أنني أركب الحافلة المختلطة، وجميع المواصلات عندنا مختلطة عدا التاكسي، ولكن أحاول الاتفاق مع أخوات لركوب تاكسي. الأمر الثاني أنه تقدم لخطبتي شخص في هذا المركز ورفضه أبي، وقد أتعرض قدرا لرؤيته، فهل أعمل في هذا المكان أم أبحث عن مكان آخر غير مختلط أيضا وأقرب إلى البيت وإن كان حزبيا؟
الحقيقة تعليم المرأة للنساء بنات جنسها هذا هو المطلوب، تحتسب فيه. وثانيا من حيث من تقدم لخطبتها وهو كفء ممن ترضى أخلاقه وأمانته ودينه، لا يجوز لأحد أن يرد خطبته، لا أبوها ولا غيره، يجب عليه أن يبادر إلى تزويج هذه الفتاة. ثالثا إذا كانت مضطرة إلى ركوب الأتوبيس المختلط فلتكن محتجبة ومتحشمة وتجلس بين النساء لا تجلس بين الرجال، وتحاول ألا تلصق برجل أجنبي أبدا. ثم إذا تحصلت على عمل سليم من شيء من المشكلات أو يخل بدينها أو شرفها، فعليها أن تبادر إلى العمل الآخر الذي فيه السلامة. أما ما تذكره بأنها تخاف أن تنظر إلى من خاطب هذا أو تعلق نفسها به، فعليها أن تراقب الله عز وجل وتستحي لا تدنس شرفها بمتابعته، أو فإن المرأة هي التي تطلب لا تطلب، هي التي تطلب حتى يسهل الله أمرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز لي أن أعطي أختي من زكاة مالي؟
إذا كان ما تنفق عليها النفقة الواجبة فأعطيها من زكاة مالك، لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يسأل يقول: ما قولكم يا شيخ في الكتب التالية: كتاب لسان العرب لابن منظور في اللغة، والبرهان للزركشي، والبحر المحيط في أصول الفقه، ومناهل العرفان للزرقاني، ومفردات القرآن في غريب القرآن للراغب الأصفهاني؟
هذه كتب كلها يستفاد منها.
سائل من إيرلندا يقول: دخلت المسجد لأصلي صلاة الظهر مع الجماعة، فوجدتهم يصلون، ثم تبين لي أنهم يصلون صلاة الجنازة، فماذا علي فعله؟
ما يقول
دخل ووجد جماعة يصلون، لكن تبين أنهم يصلون صلاة الجنازة،
يكمل صلاته على نيته هو. إذا كبر معهم وقرأ معهم ثم جاء الإمام يكبر التكبيرة الثانية، هو ينفرد ويكمل صلاته وصلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز تحديد النسل لغرض التربية ونحن نعيش في بلاد الكفر؟
تحديد النسل غير مطلوب شرعا، بل تكثير النسل هو المطلوب شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا احتاج الإنسان لتنظيم معقول مدة قصيرة لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم يا شيخ في إخراج زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة في البيت؟
الأحوط إخراج الزكاة ربع العشر.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما قولكم في أثر ابن عمر عندما خرج من أحد المساجد بداعي المؤذن الذي وقع في البدعة وبخصوص العمل به؟ ما قولكم في أثر ابن عمر عندما خرج من أحد المساجد بداعي المؤذن الذي وقع في البدعة وبخصوص العمل به بهذا الأثر؟ يعني
بهذا الأثر
نعم،
ما أعرف هذا الأثر، ما مر به هذا الأثر.
السؤال الأخير، سائلة من هولندا تقول: شخص متزوج ويريدني زوجة له ثانية، فما هو الأفضل فعله؟ هل أرضى بذلك؟
إذا كان من أهل الدين والتقوى فعليك الرضا بذلك، فهو خير لك، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، هو الذي شرع للرجل أن يتزوج أربعا عند القدرة على النفقة والقدرات الجسمية.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنواع عذاب أهل النار أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل جاء مبينا في آيات أخرى من كتاب الله. فقوله هنا قطعت لهم ثياب من نار، أي قطع الله لهم من النار ثيابا وألبسهم إياها تتقد عليهم، كقوله فيهم سرابيلهم من قطران، والسرابيل هي الثياب التي هي القمص كما قدمنا إيضاحه، وكقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، والغواش جمع غاشية وهي غطاء كاللحاف، وذلك هو معنى قوله هنا قطعت لهم ثياب من نار. وقوله تعالى هنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم ذكره أيضا في غير هذا الموضع كقوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. والحميم الماء البالغ شدة الحرارة، وكقوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقوله هنا يصهر به ما في بطونهم، أي يذاب بذلك الحميم إذا سقوه فوصل إلى بطونهم كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء وغير ذلك، كقوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والعرب تقول صهرت الشيء فانصهر، فهو صهير أي أذبته فذاب، فيصير
الشيء فانصهر.
صهرت الشيء،
نعم
صهرت الشيء فانصهر، فهو صهير أي أذبته فأذاب. وقوله والجلود الظاهر أنه معطوف على من قوله يصهر به ما في بطونهم التي هي نائب فاعل يصهر، وعلى هذا الظاهر المتبادر من الآية، فذلك الحميم يذيب جلودهم كما يذيب ما في بطونهم لشدة حرارته، إذ المعنى يسهر به ما بطونهم وتسهر به الجلود أي جلودهم. فالألف واللام قامتا مقام الإضافة. وقال بعض أهل العلم والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تسهر وتقديره وتحرق به الجلود
وتحرق
به الجلود. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي وأخلصوا الإيمان أو ألف الإيمان. ومثال ذلك في المحفوظ قولهم ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء ثمرة أي ولا كل سوداء تمرة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولهم مقامع من حديد، المقامع جمع مقمعة بكسر الميم الأولى مقمعة وفتح الميم الأخيرة مقمعة، ويقال مقمع بلا هاء، وهو في اللغة حديدة كالمحجن يضرب به على رأس الفيل، وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النار
رؤوس
أهل النار. وقال بعض أهل العلم المقامع سياط من نار، ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى بذلك. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نزل في المبارزين يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن أهل النار كلما أرادوا الخروج منها لما يصيبهم من الغم فيها عياذا بالله منها أعيدوا فيها ومنعوا من الخروج منها، بينه في غير هذا الموضع كقوله في المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقوله في السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقوله في آية الحج هذه: وذوقوا عذاب الحريق، حذف فيه القول والمعنى أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة في قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والمفسرون يقولون: إن لهب النار يرفعهم حتى يكاد يرميهم خارجها، فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد فتردهم في قعرها، نعوذ بالله منها ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اعلم أن خبر إن في قوله هنا إن الذين كفروا محذوف كما ترى، والذي تدل عليه الآية أن التقدير إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله نذيقهم من عذاب أليم، كما دل على هذا قوله في آخر الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي في قوله إن الذين كفروا ويصدون؟ فالجواب من أربعة أوجه، واحد منها ظاهر السقوط. الأول هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال، فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه ويصدون عن سبيل الله، وقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قاله أبو حيان وغيره. الثاني أن يصدون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير إن الذين كفروا وهم يصدون، وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية، وهذا القول استحسنه القرطبي. الثالث أن يصدون مضارع أريد به الماضي، أي كفروا وصدوا وليس بظاهر. الرابع أن الواو زائدة وجملة يصدون خبر إن، أي إن الذين كفروا يصدون الآية، وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط، وهو كما ترى. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: سواء العاكف فيه والباد، قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم سواء بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان: الأول أن قوله العاكف مبتدأ والباد معطوف عليه، وسواء خبر مقدم وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف. فالمعنى العاكف والبادي سواء أي مستويان فيه، وهذا الإعراب أظهر الوجه. الثاني أن سواء مبتدأ والعاكف فاعل سد مسد الخبر، والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى سواء فيه العاكف والبادي. وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم سواء بالنصب وهو المفعول الثاني لجعلنا التي بمعنى صيرنا. والعاكف فاعل سواء أي مستويان فيه العاكف والبادي. ومن كلام العرب مررت برجل سواء هو والعدم، برجل سواء هو والعدم. ومن قال إن جعل في الآية تتعدى إلى مفعول واحد قال إن سواء حال من الهاء في جعلناه، أي وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي، كقوله إن أول بيت وضع للناس. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة يشمل جميع الحرم، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن رباع مكة لا تملك. وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها،
لا تملك،
أن رباع مكة لا تملك. وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف هو المقيم في الحرم، والبادي الطارئ عليه من البادية، وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والبادي قرأه أبو عمرو وورش عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصف وإسقاطها في الوقف، وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا، وقرأه باقي السبعة بإسقاطها وصلا ووقفا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول الباء على المفعول في قوله بإلحاد ونظائره في القرآن، وأكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والإلحاد في اللغة أصله الميل، والمراد بالإلحاد في الآية أن يميل ويحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الكفر بالله والشرك، والشرك به في الحرم، وفعل شيء مما حرمه وترك شيء مما أوجبه، ومن أعظم ذلك انتهاك حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة، وقال بعض أهل العلم يدخل في ذلك قول الرجل لا والله وبلا والله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له فسطاطان، أحدهما في طرف الحرم والآخر في طرف الحل، فإذا أراد أن يعاتب أهله أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم، يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من الإلحاد ولا من الظلم. مسألة
ابتدى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من موضوعات القرآن الترغيب والترهيب، ومعنى الترغيب والترهيب هو ذكر نصوص الوعد والوعيد بذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وذكر صفات أهلها وأعمالهم وجزائهم، وهكذا ذكر النار وما فيها من العذاب الأليم وما فيها من العقوبات التي تحيط بأهلها، وهو موضوع من أهم الموضوعات، لأن المؤمن إذا ذكرت عنده نصوص الوعد، ذكر الجنة وذكر أوصاف الجنة وما اشتملت عليه من النعيم المقيم الدائم الأبدي، رغب فيما وعده الله تبارك وتعالى به، فأكثر من الخير، وفي مقدمة الخير الفرائض التي فرضها الله عز وجل معلومة بالتتبع والاستقراء من القرآن الكريم والسنة المطهرة، كفريضة التوحيد، تحقيق الشهادتين، وفريضة الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وغير ذلك من الحقوق والمكملات لتوحيد العبد وإيمانه. وإذا ذكرت عنده نصوص الوعيد، أي ذكر صفات أهل النار وصفات النار وعذاب أهلها على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف أعمالهم، فإن الله تبارك وتعالى يجازي العاملين من جنس أعمالهم. فأهل النار قسمان، قسم لهم الخلود الدائم وهم الكفرة الفجرة الذين ردوا دعوة المرسلين وبارزوهم بالعداوة وأشركوا برب العالمين وقدموا عبادة الشيطان على عبادة الرحمن وماتوا على ذلك، سواء من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الملاحدة أو الوثنيين، كل من عدل عن عبادة الرحمن واستهان بها ورد دعوة المرسلين فإنه من أهل الخلود في النار إذا مات على ذلك. وهؤلاء شر الأقسام وشر الخليقة. وقسم من أهل النار في الطبقة العليا ولا يستهان بشيء من عذابها، يعذبون وهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، ولكنهم ارتكبوا موبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمور والمقدرات والتكاسل عن الصلوات والبخل بالزكاة ونهش أعراض الناس والوقوع في النميمة وقول الزور والكذب وغير ذلك مما لا يحصى من الموبقات، هذه سبب في عذاب الله وإن كان من المسلمين، ولو كان مسلما وقد عاش في دنيا العمل ولم يرحم نفسه من الوقوع في هذه الموبقات فهو على خطر عظيم، يعذب بقدر جريمته في النار يوم أو يومين أو أكثر، وما أدراك ما اليوم واليومين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا اليوم الواعد. فلو يعذب صاحب الموبقات بعض يوم لكفى بذلك نكالا وعذابا شديدا، وهو بعض يوم 500 سنة مما نعرف ونعد. فالواجب على المسلمين الذين أكرمهم الله بالإسلام والمسلمات، الواجب حفظ القلوب وحفظ الجوارح، حفظها من التقصير في الفرائض والواجبات، وحفظها من الوقوع في المحرمات، وحفظها من الشبهات، وحفظها من الشهوات، ومراقبة اللسان دائما وأبدا. إذا أردت أن تتكلم فانظر ماذا تريد أن تتكلم فيه، فإن كان خيرا أمضيت، وإن كان شرا حبست لسانك. فما من عضو من أعضاء بني آدم أحق بالحبس والمراقبة والخوف منه مثل اللسان. وكان السلف رحمهم الله يراقبون أنفسهم دائما وأبدا، وينظرون في أحاديث تبين خطر اللسان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فرب كلمة تضحك معها وتتساهل فيها وفيها عذابك الشديد تهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب. لذا وجب على أمة الإسلام ذكورا وإناثا أن يرحموا أنفسهم، أن يرضوا ربهم ويرحموا أنفسهم بملازمة الطاعات جملة وتفصيلا، والابتعاد عن المحرمات والمخالفات والظلم، ظلم النفس بالتقصير في الواجبات والوقوع في المحرمات، وظلم الغير بانتهاك عرضه أو أخذ ماله أو شفك دمه أو عداوته بدون حق. فحقيقة الإسلام استسلام لله تبارك وتعالى، وسلامة الناس منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه أن من أطلق لسانه في أعراض الناس وفي الكذب وفيما لا يجود أن ينطق به ما حقق الإسلام، ومن أطلق جوارحه في الحرام ما حقق الإسلام. إذا من المسلم حقيقة؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، مع القيام بفرائض الله المفروضة وواجباته المعظمة والرغبة في الأعمال التي تقرب إليه زلفى، والرهبة مما يكون سببا في عذابه البرزخي والأخروي. فالمطلوب من كل فرد منا أن يحافظ على نفسه بحفظ الجوارح وإقامة ما أوجب الله وفرض، والاستعداد للقاء الله، والاستحياء من الله الذي يراقب الخليقة كلها في حركاتك وفي سكناتك وفي نومك ويقظتك، الله رقيب عليك. فإذا استشعرت ذلك أكثرت من الخير وأقللت من الشر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
سوفر الله العظيم.
سائل من فرنسا يقول: ما نصيحتكم للذي يصلي الفجر في بعض الأحيان متأخر مع العلم أنه يضع المنبه، وما هي الأشياء التي تساعده على تقوية الإيمان؟
على كل حال، صلاة الفجر محافظة عليها من صفات أهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان العصر والفجر، لوقوعهما غالبا في وقت البرد الذي قد يعوق ضعيف الإيمان. أما قوي الإيمان فإنه لا يبالي بالبرد، وإنما يجعل له الوسائل التي تمكنه من أداء صلاة الفجر جماعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء وصلاة الفجر أن التخلف عنهما من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. فقال أثقل الصلاة على المنافقين، قال على المنافقين صلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي من الأجر. وأن من تخلف عنهما عرض نفسه لهذا المرض الخبيث، مرض النفاق والعياذ بالله. فعلى كل مسلم أن يخطط التخطيط السليم، فيصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة، وإذا حافظ على هذين الفرضين فيحافظ إن شاء الله على بقية الفروض، وإنها لسهلة على من يسرها الله عز وجل عليه، وإنها طهرة يطهر الله بها القلوب، يمحو الله بها السيئات، يرفع الله بها الدرجات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من مصر تقول: أبي يريدني أن أعمل، وإذا رفضت ذلك ستحدث مشاكل كبيرة، والآن أنا أعمل في مركز لتعليم غير الناطقين بالعربية، وهو غير مختلط ومنهجه سليم، وهم يحتاجونني بسبب عدم وجود معلمات سلفيات، ولكن يوجد أمران. الأمر الأول أنني أركب الحافلة المختلطة، وجميع المواصلات عندنا مختلطة عدا التاكسي، ولكن أحاول الاتفاق مع أخوات لركوب تاكسي. الأمر الثاني أنه تقدم لخطبتي شخص في هذا المركز ورفضه أبي، وقد أتعرض قدرا لرؤيته، فهل أعمل في هذا المكان أم أبحث عن مكان آخر غير مختلط أيضا وأقرب إلى البيت وإن كان حزبيا؟
الحقيقة تعليم المرأة للنساء بنات جنسها هذا هو المطلوب، تحتسب فيه. وثانيا من حيث من تقدم لخطبتها وهو كفء ممن ترضى أخلاقه وأمانته ودينه، لا يجوز لأحد أن يرد خطبته، لا أبوها ولا غيره، يجب عليه أن يبادر إلى تزويج هذه الفتاة. ثالثا إذا كانت مضطرة إلى ركوب الأتوبيس المختلط فلتكن محتجبة ومتحشمة وتجلس بين النساء لا تجلس بين الرجال، وتحاول ألا تلصق برجل أجنبي أبدا. ثم إذا تحصلت على عمل سليم من شيء من المشكلات أو يخل بدينها أو شرفها، فعليها أن تبادر إلى العمل الآخر الذي فيه السلامة. أما ما تذكره بأنها تخاف أن تنظر إلى من خاطب هذا أو تعلق نفسها به، فعليها أن تراقب الله عز وجل وتستحي لا تدنس شرفها بمتابعته، أو فإن المرأة هي التي تطلب لا تطلب، هي التي تطلب حتى يسهل الله أمرها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز لي أن أعطي أختي من زكاة مالي؟
إذا كان ما تنفق عليها النفقة الواجبة فأعطيها من زكاة مالك، لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يسأل يقول: ما قولكم يا شيخ في الكتب التالية: كتاب لسان العرب لابن منظور في اللغة، والبرهان للزركشي، والبحر المحيط في أصول الفقه، ومناهل العرفان للزرقاني، ومفردات القرآن في غريب القرآن للراغب الأصفهاني؟
هذه كتب كلها يستفاد منها.
سائل من إيرلندا يقول: دخلت المسجد لأصلي صلاة الظهر مع الجماعة، فوجدتهم يصلون، ثم تبين لي أنهم يصلون صلاة الجنازة، فماذا علي فعله؟
ما يقول
دخل ووجد جماعة يصلون، لكن تبين أنهم يصلون صلاة الجنازة،
يكمل صلاته على نيته هو. إذا كبر معهم وقرأ معهم ثم جاء الإمام يكبر التكبيرة الثانية هو ينفرد ويكمل صلاته وصلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم. سائل من ايرلندا يقول: هل يجوز تحديد النسل لغرض التربية ونحن نعيش في بلاد الكفر؟
تحديد النسل غير مطلوب شرعا، بل تكثير النسل هو المطلوب شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فإذا احتاج الإنسان لتنظيم معقول مدة قصيرة لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم يا شيخ في إخراج زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة في البيت؟
الأحوط إخراجه، إخراج الزكاة ربع العشر.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما قولكم في أثر ابن عمر عندما خرج من أحد المساجد بداعي المؤذن الذي وقع في البدعة وبخصوص العمل به؟ ما قولكم في أثر ابن عمر عندما خرج من أحد المساجد بداعي المؤذن الذي وقع في البدعة وبخصوص العمل به بهذا الأثر؟ يعني
بهذا الأثر؟
نعم،
ما أعرف هذا الأثر، ما مر به هذا الأثر.
السؤال الأخير: سائلة من هولندا تقول: شخص متزوج ويريدني زوجة له ثانية، فما هو الأفضل فعله؟ هل أرضى بذلك؟
إذا كان من أهل الدين والتقوى فعليك الرضا بذلك، فهو خير لك، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، هو الذي شرع للرجل أن يتزوج أربعا عند القدرة على النفقة والقدرات الجسمية.
صلى الله عليه وسلم.